أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن الاستصباح تحت السماء لهذا الذهن المتنجس الذي فرغنا عن جواز بيعه، هل هو واجب أو لا؟ وبعبارة أخرى، أن الاستصباح به تحت الظلال هل هو حرام أو لا؟ قلنا أنه بعد بملاحظة الروايات السابقة الدالة على أصل الحكم، نجد أن هذه الروايات مطلقة ولا يوجد فيها هذا القيد أصلا. كل الروايات التي قرأناها سابقا ليس فيها ما يدل على وجود كون الاستصباح تحت السماء وحرمة كونه تحت الظلال، بل ليس فيها ما يشعر بذلك أصلا، وإنما الموجب كما قلنا لهذا القيد ولهذا الالتزام هو الرواية المرسلة التي يرويها الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول روية أنه يستصبح به تحت السماء، هذا هو الدليل بحسب الحقيقة. وقلنا بأنه قد يستدل بهذا الحكم الشرعي بدليل آخر، وهو أنه يشترط ذلك لئلا يتنجس السقف، لأنه بالاستصباح بهذا الذهن قد تتصاعد ذرات لطيفة من الذهن المتنجس إلى السقف فتنجسه، وحينئذ منع عن الاستصباح به تحت السقف وتحت الظلال لأجل ذلك، فيكون هذا دليل آخر غير المرسلة يدل على وجوب كون الاستصباح تحت السماء. الشيخ الأنصاري يقول أن الأمر في الحقيقة دائر بين أمرين، الأمر الأول أن نلتزم بالمرسلة التي رواها الشيخ ونعمل بمضمونها، وهذا نتيجته تقييد المطلقات السابقة، حيث قلنا أن الروايات السابقة مطلقة ليس فيها ما يدل على هذا القيد وهو كون الاستصباح تحت السماء. فبتقديم مرسلة الشيخ على تلك المطلقات تكون النتيجة هو رفع اليد عن إطلاق تلك المطلقات والالتزام بتقييدها بأن يكون الاستصباح تحت السماء، وبين أن نهمل المرسلة التي رواها الشيخ، ونتيجة ذلك هو إبقاء المطلقات على إطلاقها وعدم الالتزام بهذا الحكم. المصنف يقول أن التصرف الثاني هو الأولى في المقام، يعني إبقاء المطلقات على إطلاقها وعدم الالتزام بالمرسلة التي رواها الشيخ، وذلك لأمور: الأمر الأول أن المطلقات مستفيضة وكثيرة، ومن الواضح بأن استفاضة المطلقات وكثرتها يوجب أن يكون التصرف في الطرف المقابل لا فيها نفسها. استشعر من كلام الشيخ أن الاستفاضة في المطلقات والكثرة في المطلقات هذا سبب مستقل لتقديم الحمل الثاني على الحمل الأول، هذا أولا. هذا الأمر الأول واضح أنه لا يمكن التصديق به، لأن الاستفاضة لا تمنع من التقييد، الكثرة لا تمنع من التقييد، لأن الاستفاضة لو فرضنا أنها وصلت إلى حد كبير فهي لا توجب إلا القطع مثلا فرضا لصحة السند، يعني توجب أن يكون السند قطعي، أما الدلالة فتبقى على حالها قابلة علما للتصرف. والتقييد نوع من التصرف المطلقات. نحن بتقديم مرسلة الشيخ إذا تمت، إذا يعني إذا جار الأمر بينهما كما يصور الشيخ، ولا سيأتي أن الأمر لا يدور بينهما لأن المرسلة ساقطة عن الاعتبار. لكن إذا جار الأمر بينهما الاستفاضة لا تمنع من التقييد، الاستفاضة غاية ما توجب القطع بماذا؟ لا بالدلالة، وإنما القطع بالسند. من الواضح أن الدليل القطعي السند قابل لأن يتصرف في ماذا؟ في دلالته. والتقييد تصرف في الدلالة لا تصرف في السند. وواضح في مسائل علم الأصول أن الآيات القرآنية القطعية في السند قابلة شنو؟ يعني تصرف في دلالتها فتقيد وتخصص وتحمل على خلاف ظاهرها، فمجرد الاستفاضة والكسرة لا تمنع من التقييد، يعني لا تكون موجبة لترجيح الحمل الثاني على الحمل الأول، التصرف الثاني على التصرف الأول. هذا أولا الأمر الأول الذي ذكره الشيخ. الأمر الثاني أن الروايات واردة في مقام البيان يعني المطلقات، وأيضا وخالية عن ماذا؟ وخالية عن اعتبار هذا القيد. مطلقات واردة في مقام البيان وخالية من اعتبار هذا القيد، كأن الشيخ يريد أن يقول أن هذا القيد لو كان ثابتا في الواقع لكان من المناسب أن يشار إليه في تلك الروايات لأنها واردة في مقام البيان، بحيث أنها واردة في مقام البيان ومع ذلك لا تشير إلى هذا القيد أصلا ولا بنحو الإشعار كما قلنا، هذا يكون دليل على ماذا؟ على أنها باقية على إطلاقها وأنها تأبى عن التقييد، وهذا يوجب ترجيح الحمل الثاني على الحمل الأول. واضح هذا؟ لأن هذا القيد لو كان ثابت لبين ولو في رواية واحدة من تلك الروايات كلها مطلقة، كلها لا تتعرض إلى هذا القيد، هذا معناه أن هذا القيد غير ثابت، وعدم ثبوت هذا القيد يعني إبقاء المطلقات على إطلاقها وترجيح التصرف الثاني على الأول. هذا المطلب الذي ذكره الشيخ الأنصاري واضح في مقام البيان، تريد أن تبين، لا تريد أن تبين لهذا المشتري وللبائع بأنه بعد البيع يجوز التصرف في هذا الدهن المتنجس. لماذا؟ بالاستصباح. نعم لا يجوز الأكل، لا يجوز الانتفاع المشروط بالطهارة، لكن الاستصباح جائز، فلو كان الاستصباح له قيد لبين لذكر في الروايات، فإذا هي واردة في مقام بيان الاستصباح الذي يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس، يجوز الانتفاع به، فلو كان الاستصباح مقيد بأن يكون تحت السماء لذكر في تلك الروايات. هذا المطلب الثاني أيضا قابل للمناقشة كما هو واضح. لماذا؟ باعتبار أن ورود الروايات في مقام البيان أيضا لا يمنع من تقييدها. ورود الروايات في مقام البيان حتى لو سلم لا يمنع من ماذا؟ من تقييد الروايات. بشكل عام الدليل القابل للتقييد هو الدليل الذي يرد في مقام البيان، يعني الدليل الذي يرد في مقام البيان يكون قابلا علما للتقييد. ما عندنا قاعدة تقول بأن الدليل إذا لم يكن واردا في مقام البيان هو الذي يقبل التقييد، وإذا كان واردا في مقام البيان لا يقبل التقييد، لا توجد عندنا مثل هذه القاعدة. أكثر العمومات التي تخصص بالأدلة المنفصلة والمطلقات التي تقيد بالأدلة المنفصلة أكثرها بل لعله كلها واردة في مقام شنو؟ في مقام البيان. الدليل الوارد لا في مقام البيان أدلة نادرة جدا، أن يرد الدليل في مقام الإهمال، في مقام شنو؟ الإجمال، أدلة نادرة، من أعظم الأدلة واردة في مقام البيان، ومع ذلك هي لا تأبى عن ماذا؟ عن التقييد والتخصيص. كل المطلقات القرآنية وكل العمومات القرآنية لا يمكن أن نقول أنها ليست واردة في مقام البيان، هي واردة بلا إشكال في مقام البيان، ومع ذلك تقرأ عليها التقييس والتخصيص بالأدلة المنفصلة وبالقرائن المنفصلة. إذن مجرد أن المطلقات واردة في مقام البيان هذا لا يمنع من تقييدها بمرسلة الشيخ إذا تمت سندا ودلالة. هذا أيضا لا يكون موجبا لترجيح التصرف الثاني على الأول. الأمر الثالث الذي يوجب التصرف الثاني، تقديم التصرف الثاني على الأول، يعني يوجب تقديم التقييد على إبقاء المطلقات على إطلاقها، وهذا هو المهم، أن المرسلة التي هي المنشأ لتوهم تقييد المطلقات هذه ساقطة، ساقطة سندان. لماذا؟ في الإرسال، لأنها مرسلة. بل قلنا بأن الشيخ نفسه لم يذكر هذه الرواية في كتبه الحديثية ولم يتعرض لها، بل الشيخ نفسه أيضا لم يلتزم بمضمونها في بقية كتبه، لم يلتزم بهذا المضمون، بل جوز الاستصحاب بالدهن المتنجس مطلقا. فإن قلت أن الرواية على قاعدة الشيخ وغير الشيخ ضعفها السندي، يمكن جبره بماذا؟ بعمل المشهور، حيث أن عمل المشهور عند الشيخ وعند الآخرين يجبر ماذا؟ ضعف السند. فلنعتبر أن رواية الشيخ ساقطة سندا لكنها مجبورة بعمل المشهور. الشيخ يشير إلى أن هذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأن جبر الضعف السندي إنما يكون مع العلم باستناد المشهور إلى ذلك الدليل الضعيف السند في الفتيا، مع العلم بالاستناد، حينئذ يقال أن عمل المشهور يكون جابر لهذا الضعف السندي، يعني أن المشهور حينما يفتي يستند في الفتوى إلى ماذا؟ إلى هذا الدليل الضعيف السند. هذا يمنح هذا الدليل في النوع من القوة من حيث السند، بحيث يصل إلى درجة الاعتبار، لكن هذا في محل كلامنا غير متحقق، لأن المشهور بناء إذا التزمنا بأنه يشترط هذا الشرط، يعني يشترط أن يكون الاستصباح تحت السماء، لا يستند في هذه الفتيا إلى ماذا؟ إلى مرسلة الشيخ حتى يكون جابرا لها. لماذا؟ الدليل على ذلك هو أن المشهور الذي ذهب كما قالوا إلى وجوب أن يكون الاستصباح تحت السماء علل هذا الحكم بشيء آخر لا علاقة له برواية الشيخ أصلا، علله بهذا الحكم الذي بيناه سابقا، وهو أنه أن المحذور هو لئلا أن يتنجس الساق، لئلا يتنجس الساق. لماذا يجب الاستصباح تحت السماء؟ أي لماذا يحرم الاستصباح تحت الساق؟ عللوا ذلك لما قلناه سابقا من أنه تصعد مع البخار ذرات من الدهن المتنجس إلى الساق فتوجد تنجيس الساق. إذن هذه هي العلة لحرمة الاستصباح تحت الظلال، ليست العلة والمنشأ والمدرك في رواية الشيخ. إذن المشهور يحكم بحرمة الاستصباح تحت الظلال بقطع النظر عن ماذا؟ عن رواية الشيخ. إذن عمل المشهور ليس مستندا إلى مرسلة الشيخ حتى يكون جابرا لها. إذن الرواية ساقطة سندا ولا يمكن جبرها بعمل المشهور كما قلنا. هذه ثلاثة. إذا سلمنا أن عمل مشهور، يعني إذا سلمنا أن عمل مشهور ذلك، حينئذ نقول بأنه لا يكون جابر للضعف السند الموجود بالرواية. الأمر الرابع الذي يذكره المصنف هو أنه لو سلمنا صحة الرواية سندان، فمع ذلك لا يمكن الالتزام بها على نحو تقيد المطلقات، لأن الرواية حينما تكون مقيدة للمطلقات يقتني هذا التقييد على أحد أمرين لا نقول بكل منهما، فإذا لا تصلح التقييد. الأمر الأول أن نلتزم بالتعبد المحض في هذه الحكم الشرعي المدلول للرواية، لأن نلتزم أن الرواية تدل على وجوب أن يكون الاستصباح تحت السماء تعبدان، تعبد محض ليس له إلا، يعني لا نعرف نحن لا نعرف له إلا ولا ملاك. حرم تنجيس السقف أو لم يحرم تنجيس السقف، التزمنا بأن دخان النجس نجس أو لم نلتزم بذلك، على كل حال يحرم الاستصباح تحت الظلال، حكم تعبدي صرف. وإما أن نلتزم بما ذكره الشيخ من أن الرواية تدل على ماذا؟ على حرمة تنجيس الساقف، يعني منشأ حرمة الاستصباح تحت الظلال هو لئلا يتنجس شنو؟ الساقف. هذا ما يصير حكم تعبدي، يصير حكم شنو؟ معلل. الشيخ علل ذلك، يعني قال الرواية تدل على هذا التعليل. الالتزام بالرواية على نحو تكون موجبة لتقييد المطلقات، الشيخ يقول يتوقف على الالتزام بأحد هذين الأمرين، إما أن نقول أن الرواية تدل على حرمة تنجيس الساقف حينئذ تقيد المطلقات السابقة، أو نقول أن الحكم المذكور في الرواية حكم تعبدي صرف حينئذ أيضا تقيد المطلقات السابقة. ويقول الشيخ أن كل منهما لا نلتزم به، أما أن تكون الرواية دالة على حرمة تنجيس الساق فهذا مخالف المشهور، لأن المشهور لا يلتزم بأن دخان النجس نجس ولا يلتزم بحرمة تنجيس الساق. وأما الالتزام بأنها حكم تعبدي صرف فيقول هذا بعيد جدا، من المستبعد أن يكون هناك حكم تعبدي صرف لأن يكون الاستصباح بالسهم المتنجسين تحت السماء، لو كان الفقيه لا يقبل ذلك ويستبعد وجود مثل هذا الحكم التعبدي الصرف. إذن الالتزام بالتقييد مبني على أحد هذين الأمرين اللذين لا نقول بكل منهما. إذن أيها الشيخ ماذا نصنع في الرواية إذا سلمنا أنها رواية مجبورة من حيث السند؟ الشيخ يقول أن الأولى في حمل الرواية هو حملها على الإرشاد، حملها على الإرشاد أنها رواية ليست واردة في مقام بيان حكم تأسيسي مولوي، وإنما هي واردة في مقام بيان حكم إرشادي. الرواية تقول استصبح بهذا الدهن المتنجس تحت السماء، لماذا؟ لئلا ماذا؟ يتنجس السقف، لا لأن تنجيس السقف حرام، واضح؟ لا لأن تنجيس السقف حرام، وإنما لأنه شنو؟ لأنه لئلا يتنجس السقف، يعني لأن من قبيل أن يقول لا تفعل فعل فلان لئلا تتنجس الثوب، لئلا يتنجس الثوب، هذا لا يعني أن تنجيس الثوب حرام أو تنجيس الأرض حرام، وإنما هذا إرشاد إلى إبقاء الطهارة، طهارة السقف على حالها، إبقاء طهارة السقف على حالها، حكم إرشادي. حينئذ دائما الأحكام الإرشادية تختلف باختلاف المرشد إليه، قد يكون المرشد إليه حكم إلزامي بقطع النظر عن الحكم الإرشادي، وقد يكون المرشد إليه حكم شنو؟ استحبابي. فيما نحن فيه المرشد إليه حكم شنو؟ استحبابي، ليس حكما إلزاميا. الشيخ يقول بعيد أن يكون هذا الحكم حكم تعبد الخير، يعني ما له وجه أن يستصبح تحت السماء. يعني الإنسان من يفكر واحد شنو وجه أن يستصبح تحت السماء، وشو الفرق بين تحت السماء وتحت الظلال؟ واضح؟ إذا ألغينا مسألة تنجيس السقف، إذا ألغينا مسألة الإرشاد إلى تنجيس السقف، ألغينا كل هذه المسائل، أي فرق بين الاستصباح تحت السماء وبين الاستصباح تحت الأرض؟ هو نقول أن مثل هذا الحكم بعيد أن يكون حكم تعبدي صرف، لابد أن يكون حكم معلل، يعني إلا فد ألا إحنا كنا نعرفها هيك السؤال استبعاد، وإن كان بعضنا يناقش لأن هذا استبعاد محض. المهم في المقام أن الرواية ساقطة سندا، هذا هو المهم في المقام، وإلا مجرد استبعاد أن يكون الحكم تعبدي صرف هذا ما ينفع الفقيه، يعني نقدر يخلي الفقيه يجزم بماذا؟ بأن المطلقات تبقى على حالها وأنها غير مقيدة بالرواية. يعني إذا كانت الرواية صحيحة بعبارة أخرى وواردة بطرق معتبرة، يضطر الفقهاء لأن يقيد المطلقات بهذه الرواية ويحملون الحكم على أنه حكم تعبدي صرح. هذه مناقشة للشيخ في الحقيقة. العمدة في المقام هو أن الرواية ضعيفة سندا ومرسلة وساقطة عن الاعتبار، فلا يمكن الالتزام بمضمونها، فتبقى المطلقات على حالها. بعد ذلك الشيخ يتردد، يقول الإنصاف أن الحكم في المقام مشكل، يعني لا نستطيع أن نبقي المطلقات على إطلاقها ونحكم بجواز الاستصلاح تحت الظلال، كما أنه لا يمكن أن نقيد المطلقات، فإذا الأمر شنو؟ مشكل. ثم يبين في البيان يجي بيان ولا. إذا للنجاز الدخان أو لا، حتى إذا قلنا بعدم نجاز الدخان إرشاد إلى لا يتوسخ السقف، يعني يشوف الإرشاد أعم من هذا كله. الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء. لاحظون نسب هذا الحكم علما إلى المشهور. بل في السرائر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. أشباه دعوة الإجماع على حرمة الاستصباح تحت الظلال، قريبة من دعوة الإجماع. أي قريبة من دعوة الإجماع. وفي المبسوط أنه روى أصحابنا، هاي مرسلة الشيخ، روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف. هاي الرواية اللي روى أصحابنا. في الحقيقة لو قال الشيخ روي أنه يستصبح به تحت السماء، المسألة خفيفة تصير، لكن حين يقول روى أصحابنا هذا يؤكد أن الرواية ما موجودة. ديه يبقى يسيب الرواية علما إلى أصحابها، وحينما انطالع كتب الأصحاب لا يجد هذه الرواية، إذن أين الرواية؟ حينما يقول الشيخ روية يقدر نقول أن الشيخ عثر صدر على رواية ما اهتم بها، ما نقله هو في كتبه، الأصحاب أيضا ما نقله في كتبه، فتكون الرواية مرسلة، عملها كرواية مرسلة. لكن حينما يقول روى أصحابنا هذا معناه أن الشيخ شايف رواية عند الأصحاب، وبالمراجعة نجد أنه الأصحاب لا يكون هذه الرواية. واضح لا بد أن يكون هناك نوع من الاشتباه وقع للشيخ اللي خلاه يذكر هذه الرواية. لا روى أصحابنا بعيدها، روى أصحابنا لكن الأخبار، يقول الشيخ أكرم الشيخ الأنصاري، لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها، هذا قلنا إشارة إلى المطلب الأول أن كثرة الرواية تمنع من تقييدها، استفاضة الروايات تمنع من تقييدها، وورودها في مقام البيان هذا المطلب الثاني، وقلنا أن كل منهما قابل للمناقشة، وورودها في مقام البيان تاكس عن هذا القيد، لا تتعرض لهذا القيد، ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ المنجذرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. المحكي في كلام من؟ في كلام ابن إدريس. يعني الشيخ ما شاف الاتفاق، لكن ابن إدريس يحكي ماذا؟ يحكي الاتفاق، لكن الشهرة شنو؟ محققة. واضح. المنجذرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. لكن لو سلم الانجبار، هي إشارة إلى عدم تسليم الانجبار بما قلناه من أن الانجبار إنما يكون إذا علم استناد المذكور في الفتية إلى تلك الرواية الضعيفة، حينئذ يكون عملهم جابرا لها. وفي المقام ليس كذلك، لأن أغلب العلماء يعللون الحكم بماذا؟ بقضية حرمة تنجيس الساقط، إذن هم لا يستندون إلى الرواية. لا لا، الرواية الصراحة مناسبة أن يعللوا بالرواية، يعني حينما يتعرض الفقيه إلى مسألة مناسبة أن يستدل عليها بماذا؟ بأقوالها الآن مثلا الله يعلم، وأن يحلل بمطلب آخر. واضح؟ قول لأنه روية فأنه نهي عن الاستصباح به تحت السماء.
على الاقل يذكر روايه ما يذكر التعليل، ما يذكر التعليل، ما يذكر روايه الحلال ولا يصر الى تعليله. لكن لو سلم الانجبار وهذا ذكر في محله في هذه الكبرى ان العمل المشهور انما يكون جابر لضعف الروايه اذا استند في عمله الى الروايه، ولا لا يكون جابر لها. ماذا يكون جابر لها؟ الجبران انما يعطي نوع من الاعتبار للروايه الضعيفه باعتبار نقول انه احنا بحسب نظرنا نشوف ان الروايه ضعيفه، لكن حينما نجد ان المشهور يعمل بهذه الروايه لابد ان تكون شنو؟ يعني ننمي احتمال صحه الروايه. طبعا هذا على مسلك في باب حجيه الاخبار، ولا على مسلك اخر الجبران حتى اذا استند الحمل المشهور الى الروايه لا يجبر ضعف الروايه كما هو مسلك المتاخرين. لكن على المسلك القائل بان ادله حجيه الخبر الواحد تدل على حجيه الخبر الموثوق بصدوره، واضح؟ كل خبر يوثق بصدوره هذا يكون معتبر سواء كان يروي الثقه او شنو؟ أو ما يروي الثقة، يروي غير الثقة، المهم في مناط الحجية هو الوثوق بالصدور. على هذا المسلك يجي هذا الكلام. ليش؟ لأن عمل المشهور إذا استند في عمل إلى هذه الرواية الضعيفة السند، لا إشكال أنه يوجب الوثوق بماذا؟ بصدور الرواية، واضح؟ أما إذا فرضنا أن عمل المشهور فقط موافق بحسب النتيجة للرواية الضعيفة من دون أن يستند إليها، لا يجب الوثوق بصدور تلك الرواية، وإن كان الحكم أفرض موثوق به، نفس الحكم موثوق به، لكن ماكو وثوق بصدور هاي الرواية. يعني شنو الموجب للوثوق بصدور؟ يعني شنو الموجب لنمو احتمال مطابقة الرواية للواقع حتى يصل إلى درجة شنو؟ الوثوق. إذا ما علمنا استناد المشهور في الفتية إلى تلك الرواية. على المسلك الآخر وهو أن المعتبر في باب الحجية هو وثاقة الراوي، هذا الجبران نيسم، لأنه مهما كان عمل مشهور بالرواية ما يوجب أن يتحول الراوي من كونه غير ثقة إلى كونه شنو؟ ثقة، يبقى هو غير ثقة، والأدلة لا تدل إلا على حجية خبر الثقة. يقول لكن لو سلم الانجبار، إنها إشارة إلى عدم الانجبار، فغاية الأمر دورانه. لاحظوا الشيخ قاعد يفترض ان الروايه صحيحه السند الان، مو يفترض ان الروايه سلمنا جبران ضعفها السندي، فغايه الامر دورانه بين تقييد دورانه يعني دوران الامر بين تقييد المطلقات المتقدمه هذا الامر الاول، أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس بناء على ما ذكره الشيخ. لاحظت العبارة، يدور الأمر بين تقييد المطلقات المتقدمة، إذا أبقينا الرواية دالة على ماذا؟ على الحكم التعبد الوجوبي، أو قلنا بأنها تدل على حرمة تنجيس السقف. إذا التزمنا في الرواية بأحد هذين الأمرين حينئذ لابد أن نقيد المطلقات السابقة، هذا الأمر الأول، وبين أن نبقي المطلقات السابقة على حالها فلابد أن نتصرف في المرسلة. كيف نتصرف في المرسلة؟ بأن نحملها على الاستحباب أو نحملها على الإرشاد. دورانه بين تقييد المطلقات المتقدمة وبين أو حمل الجملة الخبرية، يا جملة خبرية يعني في مرسلة الشيخ يستصبح به، جملة خبرية، على الاستحباب أو الإرشاد، نحملها على الإرشاد لئلا يتأثر السقف بدخان النجس. فما يكون بعد بها حكم شنو؟ الزامي. حكم الزامي ما بيها، سواء كان استحباب او كان شنو ارشاد، حكم الزامي ما بيها، ما يحرم تنجيس السقف. يعني من يستصبح بالدين تحت السقف لا يرتكب حراما. الذي هو نجس، يعني دخان النجس نجس، بناء على ما ذكره الشيخ من دلاله المرسله على نجاسه دخان النجس. الشيخ الطوسي علق على الرواية أن الرواية تدل على ماذا؟ على نجاسة الدخان النجس. هاي المسألة قلنا أيضا محل كلام بينهم. إذ قد هذا تعليل الشيخ الطوسي لدلالة الرواية على نجاسة الدخان النجس. إذ قد لا يخلو من أجزاء، لا يخلو يعني الدخان، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. واضح؟ فالأمر يدور بين هذين، بين تقييد المطلقات وبين حمل الرواية على ماذا؟ على الاستحباب أو الإرشاد. لم يعلل الحكم شنقوتي؟ إيه، هو ما يلتزم به، إيه صحيح؟ صحيح، لكن أغلب المشهور يعلل الحكم سيجي هذا. ولا ريب على كلام الشيخ الأنصاري بعد أن فرض دوران الأمر بينهما، يقول ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة، كيف نخالف الظاهر في المرسلة؟ لأن نحملها على الاستحباب أو على الإرشاد، لأن حملها على الاستحباب خلاف الظاهر، وحملها على الإرشاد أيضا شنو؟ خلاف الظاهر، لأن ظاهرها الوجوب وظاهرها أنه الوجوب وجوب شنو؟ تأسيس مولى ومرشاد. ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أو لا، خصوصية الحمل على الإرشاد واضحة بناء على ما سيجي من الشيخ. يعني لماذا الحمل على الإرشاد أولى من الحمل على الاستحباب؟ ذكر قال أن المرسل لابد إذا ما قيدنا المطلقات لابد نحملها إما على الإرشاد أو على الاستحباب. يعني هذا يقول أن الحمل على الإرشاد أولى من الحمل على الاستحباب، ليه؟ لأن حملها على الاستحباب لا يخرج الحكم عن كونه حكما تعبديا صرفا، وهذا ما يستبعده الشيخ. الشيخ يستبعد أن يكون الحكم حكم شنو؟ تعبد صرف، فلا يفرق حينئذ بين أن يكون الحكم حكم وجوبي أو حكم شنو؟ استحبابي. بناء على هذا يكون حمل الرواية على الإرشاد أولى من حملها على الاستحباب. ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، مخالفة الظاهر في المرسلة حتى لو صحت سندا شنو؟ أولى من مخالفة الظاهر وين؟ في المطلقات، لأن المطلقات أقوى وأكثر وأرجح من المرسلة، فالتفرق في المرسلة أولى من التفرق في المطلقات. أن مخالفة الظاهر خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، خصوصا هاي خصوصية أخرى تستوجب أن يكون مخالفة الظاهر في المطلقة أولى من مخالفة الظاهر في المطلقات، خصوصا مع اقتناء التقييد، يعني تقييد المطلقات الذي يعني العمل بالرواية، إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد. انتهى كلام الشيخ. هذا المطلب اللي ذكر الشيخ أخيرا بيناه، قلنا بأنه خصوصا مع الالتفات أن تقييد المطلقات والعمل بالرواية يبتني على أحد أمرين، إما حمل الرواية على الحكم الوجوب التعبد الصرف، وإما حملها على من؟ على دلالتها على نجاسة الدخان النجس وحرمة تنجيس الساقط. لا يستعمل استصباح دخان استصباح عادة نجس يسحب لفوق بعد ما ينجس عادة نجس ما يصير الثوب، لكن حينما يستصبح تحت الظلال عادة يصعد ويتأثر السقف بذلك، شيء يفترض. فهو مبني إما على أن نحمل الحكم على أنه حكم وجوبي تعبدي صرف، وهذا يقول الشيخ في غاية البعد، وإما أن نحملها على من على أنها دالة على من على نجاسة الدخان النجس وبالتالي حرمة تنجيس الساقف. ويقول أن هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأنه مخالف للمشهور، لأن المشهور لا يرى بالنجاسة الدخان النجس. إذن الرواية حتى تكون مقيدة للمطلقات نضطر إما أن نلتزم بمضمون يخالف المشهور أو نلتزم بمضمون لها بعيد جدا. من هنا يتبين أن إبقاء المطلقات على حالها والتصرف في الرواية أولى من العكس. هذا بينا الإشكال هذا على الشيخ. إشكال على الشيخ أنه الرواية إذا تمت إذا سلمنا صحتها سندين نزل الحكم تعبدي. غير ما نعرف ملاكه؟ نعم ما نعرف ملاكه. مو مشكلة. هذا يعني حتى لا ما عدم دليل مخالفة المشهور مشكلة بنظر الشيخ. ما في الشيخ يقول أن مخالفة المشهور يحتاج إلى جراء. واضح. الشيخ أصلاً بحسب تتبع كلماته وأقواله في الكتب الحفظية لا يجرى على مخالفة المشهور. أصلاً المشهور له هيبة. المشهور لا يفتي بلا دليل وبلا مستنسك وبلا وجه صحيح، خصوصاً مع الاستفادة لأنهم محققين مدققين أقرب إلى عصر النص من عدنا. كل هاي الأمور تستوجب أن الفقيه لا يجرى على مخالفة المشهور، بعكس الرأي الآخر اللي يقول أن الشغلة لا تساوي فلس. تشوف بعضهم يقول أن الشغلة الفلس نفسه كل سنة ما يعني. ما هذا هاي الشخص ما يحتاج أصلاً يضرب نشر حرف الحائط ما يجيبه بلي. كل نجس دخان نجس ليش ما نحتاج حتى يكون الحكم مو تعبدي نحتاج إلى هذا وليس الحكم تعبدي. إذا كان الدخان النجس طاهر وهذا هذا ذهن فقط يعني. ها كلامنا فعلا بالذهن يعني. احنا في الرواية كلامنا بالذهن. اذا قلنا بان دخان الذهن المتنجس طاهر اذا وجوب الاستصفاء تحت السماء يكون حكم تعبدي. اذا وجوب الاستصفاء تحت السماء يكون حكم شنو؟ تعبدي. الشيخ يريد يقول اما ان نلتزم بان الحكم تعبدي او اذا ما التزمنا بالتعبديه لابد ان نلتزم بان دخان النجس شنو؟ نجس. وهذا واحد ايضا ما يكفي يعني. هاي لابد من التفات له. مجرد ان دخان النجس نجس هذا ما يكفي ما لم انضم الى شنو حرمة تنجيس الساق. ولا خليك من دخان النجس نجس. ثالث نجس الساق تنجيس الساق مو حرام. فيكون انضم لحرمة تنجيس شنو؟ الساق حتى يصلح ان يكون هذا المجموع علا المن لوجوب الاستصفاء تحت السماء. فيكون حكم معلل. ويقول الشيخ ان كل منهما ما يمكن الالتزام به. اما نجاسة الدخان النجس لانه مخالف المشهور لان المشهور يرى ان الاستحالة مطهرة. ومجرد احتمال منه عم ذكر هذا الاحتمال استحالة مطهرة فالدخان استحال فصار طاهرة. وأما قضية تفاعل ذرات من الدهن غير مستحيلة وتوجب تنجيس السر فهذا مجرد احتمال. وفان الشيخ الطوسي أيضا ذكر بعنوان شنو من قال قد لا يخلو من أجزاء ذهنية متصاعدة. قد لا يخلو ما عندنا يقين بأن الذرات الذهنية تتفاعل مع البخار مع الدخان. هذا القد ننفيه بيش بالبخار أصل عجل. واضح. فإذا الاستحالة مطهرة والمشهور يبني على أن دخان النجس طاهر لا نجس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هم حمل على التعبد الصرخ هذا بنظر الشيخ بعيد جدا.
الأمر الثاني هو حكم الاستصباح
تحت السماء. حكم وجوب الاستصباح تحت السماء وحرمة الاستصباح تحت الظلال هذا حكم تعبد غير معلل. حكم تعبد صر بني قال دخان النجسية بضميمة حرمة تنجيس الشرق لأنها لا بد أن نظن لها خصوصا مع اعتناء التقييد إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان النجس نجاسة الدخان المخالفة للمشهور. هاي المخالفة للمشهور يعني الشيخ يقول ما يمكن الالتزام بما ذكره الشيخ. ليش؟ لأنه مخالف للمشهور. وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو أي حمل الحكم على التعبد المحض هذا في غاية البعد. ولعله لذلك يعني لما قلناه من أن التصرف في الرواية أولى من التصرف في المطلقات أفتى في المبسوط بالكراهة. هو الشيخ الطوسي نفسه في المبسوط أفتى شنو بكراهة الاستصباح تحت الظلال ما أفتى بالحرمة مع روايته المرسلة مع أنه يروي المرسلة مع ذلك ما التزم بأنها شنو دالة على الحكم الإلزامي وإنما حملها على الكراهة. والإنصاف يقول المصنف أن المسألة لا تخلو عن إشكال من حيث هذا الإشكال من شاء شنو من حيث ظاهر الروايات يا روايات سابقة المطلقات يعني البعيد عن التقييد لإذائها في أنفسها عنه وإذاء المقيد عنه. هذا الوجه يخلينا شنو نبقى المطلقات على شنو على إطلاقها وما نلتزم بهذا الحكم. حافل هذا الوجه أن المطلقات تابع عن التقييد والمقيد أيضا يابع عن التقييد. هذا المعنى معنى واضح من خلال البحث السابق. أما إذاء المطلقات عن التقييد فلما أشار إليه الشيخ سابقا من أنها واردة في مقام البيان ومتباشرة وكثيرة، فإذا هي بنظر الشيخ تأبى عن التقييد. وأما إذا المقيد عن التقييد فلما قلناه من أن التقييد يبني على أحد أمرين كل منهما لا يمكن التزامه به، إما الحمل على الحكم التعبد الصرف، وإما الحمل على من على وإما الالتزام بنجاسة الدخان النجس، وهذا أيضا مخالف المشهور ولا نلتزم به. إذن المقيد في حد نفسه أيضا يأبى عن تقييد ماذا مطلقات. هذا الوجه اللي يخلي المصنف يخلي الفقيه يبقى المطلقات على إطلاقها ويحمل الرواية على من كما قال الشيخ إما على الاستحباب وإما على الإرشاد. واضح من حيث لإبائها عن في أنفسها عنه في حد نفسها هذا قطع النظر عن المقيد، هي تابعة عن التقييد لأنها واردة في مقام البيان. وإباء المقيد عنه، المقيد أيضا يابع عن التقييد لأن التقييد به يتوقف على أمرين لا نسلمهما. هذا الوجه إبقاء المطلقات على إطلاقها. ومن حيث هذا الوجه اللي يخلي الفقيه يتردد في أنه لا يجب الاستصلاح تحت السماء، يعني وجه القول بوجوب الاستصلاح تحت السماء. ومن حيث الشهرة المحققة، الشهرة عند الشيخ محققة مو منقولة. ومن حيث الشهرة المحققة، الشهرة التي تدل إلى ماذا؟ إلى وجوب الاستصلاح تحت السماء. ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، هذان وجهان يجعلان المسألة محل شنو؟ إشكال وتأمل. ولو رجع إلى إصالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا، أو ولو رجع لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. الشيخ بحسب النتيجة من المتوقفين يرى أن المسألة محل إشكال، ويقول أن الرجوع إلى البراءة نرجع إلى البراءة في ماذا؟ لنفي الحكم الذي ذهب إليه المشهور، يعني لنفي وجوب الاستصلاح تحت السماء، لنفي حرمة الاستصلاح تحت الضلال. هذا حكم تكليفي شتتنا فيه تجري البراءة شنو لنفيه. يقول الشيخ أن الرجوع إلى البراءة هذا شيء بعيد عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور، والشيخ لا يذهب إلى ذلك، يعني لا يرى جواز مخالفة المشهور. وعليه فالشيخ من المتوقفين، يعني الشيخ لا يستطيع أن يوافق المشهور لأنه بنظره المطلقات تابع عن التقييد والمقيد يابع عن التقييد، ولا يستطيع أن يخالف المشهور لأن مخالفة المشهور بعيدة عن الاحتياط. ولو رجع إلى إطالة البراءة حينئذ لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. واضح؟ لاحظ الشيخ متحرز جدا، وإلا أغلب الفقهاء الذين يمكن الإنسان يراجع كلماتهم رأسا يقول رواية ضعيفة السند انتهت بعد، مطلقات باقية على إطلاقها، حكم ماكو دليل عليه، الشهرة ما لها قيمة، اتفاق الفقهاء المنقول ما لها قيمة، فينفي وجوب الاستصلاح تحت السماء ويلتزم بجواز الاستصلاح مطلقا عملا بالروايات المطلقة. لكن الشيخ محتار كثيرا فيرى أن المسألة محل إشكال. ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتفاعد شيء من أجزاء الدهن علم، وما إذا لم يعلم، يعني مجرد شك أو علم بالعدم، هذا أعم الثاني مو لم يعلم، أعم من أن يتحقق شك أو يتحقق شنو علم بعدم تفاعد شيء من ذرات الدهن. فوافق بلي فوافق المشهورة، هاي واضح اللي قلته واضحة، علم بتفاعل شيء من أجزاء النجس، هاي الصورة الأولى، وهي صورة العلم بتفاعل شيء من أجزاء النجس ما يقابله، وعدم العلم بتفاعل شيء، عدم العلم بتفاعل شيء أعم من الشك، ومن العلم بشنو؟ بعدم التفاعل. فوافق المشهور في الأول، المشهور الذي ذهب إلى وجوب أن يكون الاستصباح تحت السماء، العلامة وافقه في الصورة الأولى، يعني صورة العلم بتصاعد شيء من أجزاء النجس، واضح. هذا ما ذكر العلامة في المختلف. الشيخ الأنصاري يقول ظاهر كلام العلامة أن العلامة يلتزم بحرمة تنجيس السقف، بحرمة تنجيس السقف، وإلا هذا ما يلتزم بحرمة تنجيس السقف، ماذا يوافق المشهور في الأول؟ أي فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ غاية ما في الأمر أن الصورة الأولى يعلم الإنسان بأنه تتفاعل ذرات من الدهن المتنجس إلى السقف، مو؟ أفرض مع الالتزام بأن دخان النجس شنو؟ نجس. لو لم نلتزم بحرمة تنجيس السقف لا موجب شنو؟ لموافقة المشهور في الصورة الأولى، لأن واضح من كلام العلامة أن العلامة ما يعتني في مخالفة في موافقة المشهور على شنو؟ على الرواية، واضح على الرواية، يعني لا يأخذ الحكم حكما شنو؟ تعبديا صرفا، وإلا إذا حكم تعبدي صرف لا فرق حينئذ بين العلم بتفاعل الذرات أو شنو؟ عدم العلم بتفاعل الذرات. فإذا هو ما يرى أن الحكم شنو؟ تعبدي، وإنما حكم شنو؟ معلل. فحينما يوافق المشهور في الصورة الأولى وهي صورة العلم بتفاعل الذرات، الشيخ يقول هنا لابد أن يفترض أن العلامة يلتزم بحرمة تنجيس الساق، وإلا إذا ما يلتزم بحرمة تنجيس السقف ولتتصاعد ذرات من هذا الدهن المتنجس، ولنفترض أن هذه الذرات نجسة، طبعا هاي ما لها علاقة بالنجاسة الدخان النجس، هاي نقطة دقيقة لابد من الانتباه إليها، هاي ما لها علاقة، لأن العلامة قاعد يفترض تصاعد ذرات من الدهن، مو يفترض أن الدخان ينجس السقف، لا، تصاعد ذرات من الدهن المتنجس قطعا علما إلى السقف، واضح؟ هاي ما لها علاقة بمسألة أن دخان النجس نجس أو لا. يعني حتى إذا قلنا أن دخان النجس ليس نجس، نفترض أن العلامة يقول بذلك، مع ذلك يجي هذا الكلام، ليش؟ لأنه قاعد يفسر العلامة العلم بتصاعد ذرات من الدهن المتنجس المن؟ السقف. الشيخ يقول لابد أن نفسره أن العلامة يلتزم بحرمة تنجيس السقف، وإلا إذا كان ما يحرم تنجيس السقف لتصاعد ذرات المن؟ السقف، وما يحرم تنجيس السقف، واضح؟ فإذا مقتضى القاعدة أن العلامة يرى حرمة تنجيس السقف بناء على هذا كلامه. الشيخ حينئذ يناقشه ويقول انه لا دليل على حرمة تنجيس السقف، واضح؟ بل حتى لو دل الدليل على حرمة تنجيس السقف ماكو ملازمة بينهما، لانه مو في كل حالات الاستصباح نفترض انه شنو؟ انه يتنجس السقف، لنفترض ان السقف حالي جدا لا يتنجس، واضح اللي اقوله؟ مو معناه ان كل استصباح تحت الظلال يؤدي الى ماذا؟ الى تنجيس السقف، وتنجيس السقف حرام فلا بد ان يمنع منه، لا، نقول حتى إذا كان تنجيس السقف حرام مع ذلك لا معنى، لأن نحرم الاستصباح تحت الظلال مطلقا كما هو فتوى العلامة، لا، نقول لأنه إذا كان الدخان يصعد يصل إلى السقف حينئذ يكون شنو؟ محرم. أما إذا كان الدخان لا يصعد إلى السقف فلا يكون شنو؟ محرم. فإذا يجوز الاستصباح تحت الظلال إذا لم يصعد الدخان إلى السقف، لأن الحرام هو تنجيس السقف، والاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف لا يعني دائما هو وصول الدخان المن الى السقف، فد واحد يخلف شبابيك كبيره جدا بحيث ان الدخان يخرج الى الخارج دائما، وهذا يخلي ساحبات كثيره يخرج الدخان منها الى الخارج لا يصعد الى السقف، ولماذا نمنع ذلك؟ واضح، مضافا الى انه لا دليل على حرمه تنجيس السقف، بل لا دليل على حرمه تنجيس مطلق معظم ممتلكات الانسان. يعلم بتصاعد شيء من اي لوين تصاعدها مع الدخان، لا مع الدخان تصاعدها ويا الدخان، يعني مو يقول كلها تستحيل يقول الى دخان، وانما بعض الذرات من الدين تتصاعد مع الدخان، قال ما به ملازمه ما يعني انه يصل علما الى الساق. ان الحكم بالهوار استبعاد الشيخ من هالجهه، يعني استبعاد الشيخ، الشيخ يقول انه بعيد جدا ان يكون هناك، لا يعني سبيون يقولون انه تحت الساق بالخصوص، ما قال مثلا تحت السبب هو التنجيم، يعني الشيخ شيء يخرب هذا، يعني الشيخ يستبعد ان يكون الحكم حكم تعبدي، يستبعد هذا المطلب، هذا معناه هو الشيء اللي يقولون. قال لاحظوا العبارة، ثم ان العلامة في المختلف فصل بين ما اذا علم بتصاعد شيء من اجزاء النجس وما اذا لم يعلم، فوافق المشهورة في الاول في سورة العلم. الشيخ يقول وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس الساق، لان هذا ما له علاقة بنجاسة دخان النجس، لا اذا بنينا على طهارة، لا ما كترتم يا شمسي، لا هذا قد ما علينا. العلامة يقول الصورة التي تعلم بانه تتصاعد من مع الدخان ذرات من النجس، هذا هنا يحرم. ليش يحرم؟ وليش يحرم؟ لابد انه يحرم تنجيسه في نفسه، حتى اذا قلنا بان الدخان النجس شنو طاهر، لكن ما له علاقة بالمسألة، ليش؟ قاعد نفترض تصاعد ذرات من الدهن المتنجس، نفس ذرات تصعد لفوق تصل الى الساق تتنجس الساق. ولم يدل عليه، ولم يدل عليه دليل، حرمة تنجيس الساق لا دليل عليه. وان كان بعد ان ذكر الشيخ انه لا دليل على حرمة تنجيس الساق يستدرك، يقول وان كان ظاهر، لاحظوا كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس التسالم على حرمة التنجيس، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به لا بطهارة الدخان. الشيخ يقول أن بعض الفقهاء الذي يظهر منهم هو التسالم على حرمة تنجيس الساق، هذا المطلب اللي قال الشيخ بأنه لا دليل عليه، يقول بعضهم يظهر من كلامهم التسالم على حرمة تنجيس الساق. من هؤلاء البعض؟ يقول الشيخ هؤلاء الذين يقولون لأن الحكم بوجوب الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي فرق، واضح هكذا يلتزمون، لا لأجل ماذا؟ نجاسة الدخان، وإنما هو حكم تعبدي صرف. لماذا هو حكم تعبدي صرف؟ حللوا تعبدية هذا الحكم بوجوب الاستصباح تحت السماء، حللوه بطهارة دخان شنو؟ نجس. يعني حينما جاءوا إلى المسألة قالوا أن وجوب الاستصباح تحت السماء هذا حكم تعبدي، لماذا حكم تعبدي؟ قالوا لأن دخان النجس شنو؟ طاهر، دخان النجس شنو؟ طاهر، فلا بد من افتراض أن الحكم حكم شنو؟ تعبدي، يعني أن الاستصباح تحت السماء كالاستصباح تحت الظلال لا يترتب عليه شيء، فالفارق هو التعبد، الفارق هو النص، النص منع من هذا وجوز ذاك. إذن هؤلاء عللوا تعبدية الحكم بطهارة دخان النجس، الشيخ من هذا الكلام يستفيد أنهم تسالموا على حرمة تنجيس الساق، لاحظتم؟ ليش؟ يقول وإلا لو كانوا يرون جواز تنجيس الساق لكان الأولى في تعليل التعبدية تعليلها بجواز تنجيس الساق لا بطهارة دخان النجس، حينما يعللون تعبدية الحكم وأن وجوب الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي صرف، يقول لكان المناسب أن يعللوا ذلك لأنه لا يحرم تنجيس الساق، واضح؟ يقولون لا يحرم تنجيس الساق، لا بد أن يكون الحكم شنو؟ حكم تعبدي. ما يعللون التعبدية بأن دخان النجس شنو؟ طاهر. فإذا هم حينما يعللوا بأن دخان النجس طاهر لا بد أنهم يتكلموا على من؟ على تنجيب حرمة تنجيب الباب. وهذه السؤال سؤال هواية دقيقة. مين منشأ؟
إذا دخان طاهر معناه ما يتنجس
معناه حكم تعبدي. هذا صحيح. لكن افتراض انه لا يحرم تنجيس السقف ايضا معناه انه حكم تعبدي ولا لا؟ ايضا عوام. الشيخ يقول ان التعليل بهذا اولى من التعليل بهذا. حينما يعللوا بهذا معناه انهم يفرغون ويتسالمون على حرمة تنجيس السقف. ليش؟ ليش؟ لان مسألة ان الدخان طاهر او لا مسألة شنو؟ محل كلام. مسألة أن الدخان نجس طاهر أو لا مسألة محل كلام. بعضهم يرى أنه طاهر، بعضهم يرى أنه نجس. إذن تعليل الحكم والتعبدية بأمر متفق عليه أولى من تعليل الحكم بأمر شنو؟ مختلف فيه. يعني الفقيه حينما يريد يعلل أن الحكم تعبدي علل بأمر متفق عليه وهو شنو؟ حرمة تنجيس الزكر. أي علل بشنو؟ بطهارة، بعدم حرمة تنجيس الزكر. يقول أنه يجوز تنجيس الزكر. إذن لا فرق بين الاستصباح تحت السماء والاستصباح تحت الساقف. وهذا اذا لا فرق بينهما. ليش؟ لانه غاية ما يلزم من الاستصباح تحت الساقف هو تنجيز السقف، غير غاية ما يلزم تنجيز السقف ليس حرام. واضح؟ تنجيز السقف ليس حرام. وهذا معناه انه تعليل لتعبدية الحكم بامر واضح وبين. حينما يعدلون ذولا من تعليل التعبدية بأمر واضح وبين إلى تعليل بأمر محل كلام، هذا معناه أنهم يتسالمون على من؟ على حرمة تنجيس السقف، وإلا لكان الأولى تعليل الحكم به. واضح هذا المطلب الأخير؟ شو تأملوا به؟ وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا للتعبدية بطهارة الدخان النجس، ظاهره شنو؟ التسالم على حرمة التنجيز، وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به، به يعني بمن؟ بحرمة التنجيز لا بطهارة الدخان كما لا يخفى. لا يخفى، لا يخفى. الله على محمد.